الشريط التاسع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما زلنا نتكلم عن باب التخصيص، وذكرنا بأنه ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. وفي الدرس السابق تكلمنا عن معنى الاستثناء، وقلنا بأن الاستثناء يعتبر من باب التخصيص، وذكرنا أمثلة عديدة في هذا الباب بما لا يحتاج إلى إعادة، وتوقفنا عند التخصيص بالشرط، التخصيص بالشرط بمعنى أنه يجوز التخصيص بالشرط، وهذا أمثلته كثيرة. قبل أن نبدأ بالأمثلة سنقرأ ما ذكره الجويني عليه رحمة الله. قال رحمه الله: والشرط بمعنى أن الخاص المتصل منه ما هو استثناء ومنه ما هو إيش؟ شرط. نحن قلنا في الدرس السابق بأن المتصل في باب التخصيص ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تخصيص بالاستثناء، وتخصيص بالشرط، وتخصيص بالصفة. فتكلمنا عن الاستثناء، والآن سنتكلم عن البقية، وهما اثنان: الشرط والصفة. قال رحمه الله: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. انتبهتم لهذه الآية؟ وإن كانت واحدة فلها النصف. هو يتكلم عن البنت، البنت إذا مات أبوها أو ماتت أمها وهي واحدة، بمعنى ليس لها أخ لهذه البنت، فلها في هذه الحالة كم؟ النصف. فأين التخصيص؟ التخصيص بالشرط، قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. إن كانت، هل هذا شرط؟ الشرط إن كانت واحدة، المشروط ما هو؟ النص. فالمشروط والحكم. أقول مثلا: إن دخل سعيد فله درهم. ما هو الشرط الذي يؤهل سعيدا لأخذ الدرهم؟ دخول. إذن الشرط إن دخل، وما هو المشروط؟ الدرهم. فالآن إن دخل سعيد فله درهم، هل تقدم الشرط أم تقدم المشروط؟ تقدم الشرط، تقدم الشرط إن دخل سعيد. ما هو المشروط؟ فله درهم. المشروط متأخر؟ متأخر. لكن لو قلت لسعيد درهم إن دخل، تقدم الشرط أم تقدم المشروط؟ تقدم المشروط. ها؟ لسعيد درهم إن دخل، تقدم المشروط أم تقدم؟ إذن قوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، هل تقدم الشرط أم تقدم المشروط؟ وتأخر المشروط. وهل يجوز أن يتقدم المشروط؟ يجوز. قال تعالى ولأبويه، ولأبويه أي المتوفي الذي مات، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ها إن كان له ولد. هو أصله إن كان له ولد ها فله السدس، فلكل واحد منهم السدس، هذا الأصل. ففي هذه الآية هل تقدم المشروط أم تأخر؟ تقدم المشروط. وكذلك أيضا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أصله إن كان لهن ولد ماتت زوجتك، ماتت زوجتك ومعها ولد، معك ولد منها، فهنا ترث الربع. فإن لم يكن لها ولد فترث النصف. ولذلك قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. طيب، تبين هذا التقديم والتأخير. ولذلك يقول يجوز أن يتأخر الشرط يعني عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. هذا واضح مبين لا يحتاج إلى مزيد. وما هو الشرط؟ الشرط هو تعلق شيء بشيء، تعلق شيء بشيء. لهذا تعلق النصف للبنت بالانفراد، وتعلق النصف للزوج بشرط عدم الولد. تبين يا أهل الفرائض؟ طيب، قال رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان. عندي بالإيمان، هذا خلط خطأ، ألا بالأيمان، الصواب بالإيمان. قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. هذا الباب يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى أن العام يخصص بالصفة، والمسألة الثانية وهي حمل المطلق على المقيد. ونحن الآن سنتكلم عن المسألة الأولى، وهو القسم الثالث من أقسام التخصيص المتصل، وهو أن الصفة تخصص العام، أن الصفة تخصص العام. كيف؟ الصفة تخصص العام من ثلاث جهات، إما حالية، وإما نعتا، وإما بدلا. مثال الحال، الله عز وجل يتكلم عن جزاء من قتل صيد الحرم، ويقول في كتابه الكريم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومن قتله منكم متعمدا، هل هذا عام؟ عام ولا ما هو عام؟ عام. هل قيد بالعم؟ ها؟ إذا نقيد بالعم هنا متعمدا بمعنى في حال عمده، في حال عمده. فهل نقول بأن هذا العام مخصص، مخصص بهذه الصفة التي تحمل معنى الحال أم لا؟ إذن من قتله على غير عمد فحكمه ليس كحكم الذي قتل وإيش عمدا. واضح؟ إذن هذا من باب تخصيص الصفة التي تدل على الحال. مثاله في الصفة المحضة النعت، يمثل الفقهاء أو الأصوليون بحديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع نخلا، هذا عام ولا خاص؟ عام، أي إنسان يبيع نخلا، يبيع نخلا، من باع نخلا مؤبرا الملقح، من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع الذي باع، إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع الذي هو المشتري. بمعنى أنت عندك النخل وبدأت الثمرة، أو قبل أن تبدأ بأيام قمت ولقحته، ها؟ أي نعم، لقحته وتعبت في تلقيحه وأنت تنتظر الثمرة، وجاءك رجل، جاءك خالد قال: أنا أريد أن أشتري منك النخل، فبعت له النخل، فالثمر بسبب هذا التلقيح للمشتري أم للذي باع؟ للذي باع، للبائع. لماذا؟ لأنه قد دفع قيمة التعبير وقام بتعبيره وهو التلقيح، قام بتلقيحه، ها؟ ما يحتاج، النبي صلى الله عليه وسلم ما قيده. لكن لو جاء مثلا خالد إلي وأنا عندي الثمر قمت بتلقيحه وقال: أنا أشتري منك النخل، وما أخبرته أنه ملقح، لكنه تفضل ووجد أن النخل، ها، أن النخل مؤبر، ها، إيه، فقال لي: أنا أشتري لكن بشرط أن الثمرة لي. فهنا نقول يلزم الأخذ بهذا الشرط. لماذا؟ لأنه اشترط، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن يشترط المبتاع، وقال في الحديث الآخر: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. تبين هذا؟ وعلى ذلك فقوله: من باع نخلا مؤبرا، هل وصف النخل هنا بصفة أم لا؟ إذن هل هذا النخل مخصص أم ليس مخصص؟ مخصص. فأي نخل مؤبر بعته أيها البائع فثمرته لك، لا يجوز للمشتري أن يقول بأنها لي إلا إذا اشترط. تبين؟ له أن يشترط، لا شك يجوز الشرط في هذا، خصص. طيب، أيضا كذلك القسم الثالث من التخصيص بالصفة البدل، مثاله أيضا في النص المتصل، قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع ليس بلا. ولله على الناس حج البيت، عام أم خاص؟ عام، على كل مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى أن يحج البيت. ثم قال: من استطاع. من استطاع تدل على البدل، بمعنى أنه يحج من كان مستطيعا، أما من لم يكن مستطيعا فليس عليه حج، فهذا بدل بعض من كل. ولله على الناس حج البيت معناه ولله على بعض الناس حج البيت. كيف؟ من هم البعض؟ الذين يستطيعون. إذن هل هذا من التخصيص المتصل أم لا؟ من أي الأنواع؟ الصفة أم الشرط أم الاستثناء؟ الصفة. من صفة النعت أم صفة البدل أم صفة الحال؟ صفة البدل. تبين؟ ولله على الناس، إذن معناه ولله على بعض الناس من المستطيعين أن يحجوا. بهذا تبين ما هو المقصود من ذلك. نخرج على أن التخصيص المتصل قد يكون بالاستثناء، ويكون بالاستثناء ويكون بالشرط ويكون بالبدل. أي نخصص العام بالصفة، يا أخي نخصص العام بواحدة من هذه الثلاثة، ثم الصفة تنقسم إلى ثلاثة، إلى نعت وإلى بدل وإلى حال. تبين يا إخوان؟ طيب، المسألة الثانية التي تتعلق بالجزئية التي قرأناها، وهي حمل المطلق على المقيد. ما هو المطلق وما هو المقيد؟ المطلق لغة ما خلا من القيد، وفي اصطلاح الأصوليين هو اللفظ الشائع في جنسه بلا قيد. كيف؟ يقول قائل مثلا: اعطي رجلا درهما، اعطي رجلا درهما. هنا هل ها كلمة رجل جنس أم لا؟ جنس، بمعنى لم نقيد هذا الرجل بزيد أو بعمر، هذا بلا قيد أم لا؟ اسم شائع في جنسه. ما بينا من هو الرجل، هو زيد أم هو عمر، هل هو مسلم هل هو كافر أو ما أشبه ذلك، هذا مطلق. لكن لو قال لي قائل: اعطي زيدا درهما، هل هذا مقيد؟ مقيد. لماذا؟ عرف منه، وهو يختلف عن العام. فرق بين العام وبين المطلق: العام عبارة عن ألفاظ بلا حصر، والمطلق عبارة عن كلمة واحدة تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى صفة، إلى قيد. مثال المطلق مثلا قوله سبحانه وتعالى في باب الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. رقبة، رجل قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. يلزمه أن يحرر رقبة، طالما وهو يريد أن يأتي بهذه الكلمة وقد أتى بهذه الكلمة. طيب، الرقبة هنا بمعنى العبد، هل يشترط في العبد أن يكون مسلما؟ ظاهري، هكذا كلام داود معي ظاهري، قال لا. اتركني من هذا. طيب، هنا الآية ما بينت معناها، أجازت أن تكون الرقبة مسلمة وأجازت أن تكون كافرة، هذا نقول مطلق. فمن هنا احتاج إلى باب المطلق والمقيد. والمقيد هو ما له قيد من إنسان أو حيوان إلى آخره. واصطلاحا المقيد هو الذي وصف، هو الذي وصف ما شاع في جنسه، هو الذي وصف ما شاع في جنسه. مثلا قال تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. ثم جاءت الآية في سورة النساء وهي تتكلم عن من قتل مؤمنا، من قتل مؤمنا خطأ، فقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. نجد أنه في باب القتل اشترط الإيمان، وهناك في باب الظهار ما ذكر الإيمان، فنقول تلك تفسر هذه. فيحمل المطلق الذي هو رقبة على المقيد، ويقال يلزم الرجل إذا ظهر زوجته أن يعتق رقبة إن وجدت هذه الرقبة، بشرط أن تكون إيش؟ مؤمنة. هذا هو الخلاصة في هذا الباب، هذا هو الخلاصة في هذا الباب. كيف؟ الأدلة كثيرة. الآية أطلقت، لا شك أطلقت، لكن الأولوية النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. هذا عبد المسلم وهذا عبد كافر. طيب أنت جعلته حكما شرعيا وهو في الأصل حكم شرعي، لكن هل الأولوية لأهل الإسلام أم يجوز على العموم من غير أولوية؟ كيف الله أعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أعلم؟ طيب أنك ما تفهم الجواب أو ما تعلم الجواب، لكن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ويقول في صحيح مسلم: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه، ويقول المسلم أخو المسلم، ألا تكون أولوية؟ ها تراجعت؟ أما الظاهرية ما تراجعوا أبدا. ها؟ هو ظاهري من حيث النسب ليس من حيث المذهب، ومذهب الظاهرية قوي جدا، ولكن في بعض المسائل طبعا، والحمد لله الأصل على المسلم أن يأخذ بظاهر النصوص، لكن احنا هذا الأصل، أي لكن احنا نقول يعني ما يتمسك الرجل بنص ويترك بقية النصوص كما يفعل بعض من الظاهرية. نعم. كيف؟ هذا على قول الظاهرية، هذا على قول الظاهرية. طيب نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ماذا؟ نعم، من باب العموم. وأخيرا قال المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. الآية تخصص الآية، هل هذا وارد أم لا؟ ها؟ وارد، ضربنا أمثلة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من التخصيص قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. آية خصصت آية، آية خصصت الدليل العام، فيجوز تخصيص العام الكتاب بالكتاب، أي القرآن بالقرآن، واضح؟ قال: وتخصيص الكتاب بالسنة. السنة تخصص القرآن، السنة تخصص القرآن، هذا وارد، وأمثلة ذلك كثيرة وعديدة. ومن ذلك حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، مع أن الله عز وجل يقول: إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا الوصية للوالدين وهم من الأقارب، فليس لهم وصية. لماذا؟ لأنهم يرثون. وكذلك أيضا الحديث مع الآية، الآية تدل على العموم، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، بمعنى أنه يجوز لك أن تتزوج البنت وعمتها، ويجوز لك أن تتزوج البنت وخالتها، هذا هو ظاهر الآية. فخصصت بالحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح المرأة، وفي بعض الروايات البنت، لا تنكح المرأة مع عمتها أو خالتها، فهذا تخصيص الكتاب بالسنة. قال: وتخصيص السنة بالكتاب. القرآن قد يخصص السنة، القرآن الكريم قد يخصص السنة، والفقهاء يمثلون لذلك بحديث ابن عمر أن النبي الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. معنى هذا الحديث عام، أي من لم يقل لا إله إلا الله يقاتل، لكن خصص بقوله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بمعنى من أعطى الجزية من أهل الكفر فإنه لا يقال. فالآية خصصت ماذا؟ خصصت الحديث، فيجوز تخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالسنة هذا كثير، تخصيص السنة بالسنة كثير وأمثلته عديدة، ومن ذلك الحديث الذي سبق، حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم هذه البلدة فلا يقطع شجرها، لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها، عام. فقال عم رسول الله العباس يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر فإنه لقينهم، بمعنى الحداد، وبيوتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. فهل هذا تخصيص السنة بالسنة؟ واضح، قد يكون مشتصلا وقد يكون منفصلا. قال رحمه الله وتخصيص النطق بالقياس، تخصيص النطق بالقياس، ماذا قصد بالنطق؟ قصد به الكتاب والسنة، بمعنى أن الكتاب والسنة أو الدليل الكتاب والسنة يخصص بشيء من القياس، يمثل له أهل العلم بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا عام أم لا؟ كل زان وزانية يجلد كم؟ 100 جلدة إن لم يكن محصنا. ثم قال تعالى وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهو يتكلم عن الأمة، لكنه ما ذكر العبد، فيقال يقاس العبد على الأمة، فيجلد العبد إذا زنى نجلده 50 جلدة. هل ورد نص؟ جواب لا، لكن فهمنا وقسنا قياسا. هذا هو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية، والصواب أن القياس يعمل به، وهو مما يؤخذ به ولكن لا يكون على إطلاقه. قال رحمه الله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى كما سبق الآية، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا جاء دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا مانع. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، في درسنا السابق تكلمنا عما بقي من الكلام العام والخاص، ومن المسائل التي تطرقنا لها أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة إلى آخره. فمن يأتي لنا بمثال في تخصيص الكتاب بالكتاب؟ من هذا؟ من يقول ها أنا لا؟ ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. أنت شجاع؟ تفضل. نحن قلنا لكم بأنني نحتاج إلى عصا، صح؟ صح ولا لا؟ أنا ما سألتك عن مطلق المقيد، أنا أسألك عن تخصيص الكتاب بالكتاب، دليل عام وخصصه دليل خاص. نعم يا صاحبي، مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، كل مرأة طلقها زوجها عدتها 3 قروء، هذا عام؟ هل هناك مخصصات لهذه الآية أم لا؟ ها؟ قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن الرجل إذا طلق زوجته وبعد ثوام وضعت الحمل صارت بعينة، ما تنتظر ثلاثة قرون. هذا هو الجواب. طيب تخصيص الكتاب للسنة. نعم بارك معنا معنا بالجسد والعقل أم بالجسد بالاثنين؟ تفضل. حسن الوصية للأقربين في الآية للأقربين. نعم خصوصا في قوله صلى الله عليه وسلم وصية الوالد حديث عائشة وجاء عن أبي سعيد. طيب وبعضهم جعل هذا الحديث من باب ماذا؟ من باب النسخ هكذا. طيب وفي دليل آخر عندك؟ ايه طيب نخرج تخصيص السنة للسنة. نعم تفضل عليك. كنت نهيتكم عن زيارة القبور أنا فزوروها، هذا من باب التخصيص أم من باب النسخ؟ قلوا له. ها ما يصلح هذا الكلام. تفضل. أحسن حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه البلد حرمها الله فلا يقطع شجرها ولا يعبد، لا يقطع شجرها ولا يعبد شوكها. فقال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير فإنه لقينهم لحدادهم صانعهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير. تخصيص السنة السنة. أحسنت. سنتكلم إن شاء الله تعالى في هذه اللحظات عن المجمل والمبين. المجمل والمبين قال رحمه الله والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس من كسر وهو الكرسي. المصنف الآن يتكلم عن المجمل وعن المبين. المجمل في لغة العرب ما احتمل أشياء، وهو بمعنى الشمول والعموم. واصطلاحا ما افتقر إلى بيان. وهذا في الأصل في الإجمال أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قبل أن أتكلم عن هذه الأقسام الثلاثة أبين لكم الإجمال بدليل التشريع. على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، هل هذا مجمل أم مبين؟ مجمل، لأن الآية ما ذكرت لنا كيفية الصلاة ولا بينت لنا كيف نصلي الظهر أو كيف نصلي العصر وما أشبه ذلك من الصلوات، هذا مجمل. وكذلك يقول الله تعالى وآتوا الزكاة، مجمل أم مبين؟ ها مجمل، لأن الآية ما ذكرت لنا ما المقصود بالزكاة، هل هي الواجبة أم هي زكاة التطوع، وما هو مقدارها، ومتى تخرج؟ مجمل. يحتاج إلى بيان. ثم أعود مرة أخرى إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، اتفقنا بأنه مجمل أم لا؟ هل جاء بيانه في السنة أم ما جاء؟ جاء. فإذا وجد المجمل فإننا نحمل المجمل على المبين، المبين الذي هو الحكم، والمبين هو الدليل. فجاء في حديث جابر أوقات هذه الصلاة، وجاء في حديث أبي هريرة وحديث أبي حميد الساعدي، وفي أحاديث عدة بيان هذه الصلوات. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الإجمال، بينه ووضحه في السنة. فإذا جاء المجمل فإنه يحمل المجمل على المبين، هذا في كلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا في كلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا لا بد إذا جاء المجمل أن ننظر هل له بيان وإلا نؤمن به على إجماله. كذلك أيضا وآتوا الزكاة مجمل، أين بيانه؟ في السنة، بيانه في السنة، بينت من السنة الزكاة الواجبة والزكاة النافلة، وبينت متى إخراجها وما هي أقسامها وفي ماذا تخرج ولمن تخرج، بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن فيه مجمل والسنة فيها مجمل، والقرآن فيه مبين والسنة فيها مبين. لكن هل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يبين للأمة المجمل المبهم، أم مات وقد بينه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بين للأمة كل شيء. لكن قد يقول قائل نجد أن بعض أهل العلم عند حكم يقف ويقول هذا مجمل ولا يستطيع أن يأتي ببيانه، نقول هذا قصور عند من؟ عند العالم، لأنه إن كان مجملا عندك فإنه مبين عند غيره، لأن من علم حجة على من لم يعلم. أما النبي عليه الصلاة والسلام نعم جاء بسنته المجمل، ولكنه ما مات حتى إيش؟ حتى بين. ولذا استدل بعض أهل العلم بأدلة في هذا الباب، ومن ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أكمل هذا الدين، حتى بينه وشرحه للأمة. وكذلك أيضا الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره، حديث الإرباط بن سارية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. فمن هو الذي يزيغ؟ ها؟ الذي لا يعرف المبين أو الدليل المبين يزيغ. كذلك يقول أبو الدرداء جاء عنه بإسناد حسن، وجاء أيضا كذلك من كلام أبي ذر كما في شرح السنة للالكائي، قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وما من طائر بجناحيه يطير في السماء إلا وذكر لنا فيه إيش؟ في علم. فهو مجمل، ولكن هناك ما يبينه من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك يقال له مجمل ويقال له مبهم، والمجمل أخف من المبهم، ويقال مبين ومفصل في باب التبيين. فالمجمل ما افتقر إلى بيان، ونحن قلنا بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام المجمل. ما هي هذه الأقسام؟ القسم الأول مجمل يراد بيانه، مجمل يراد بيانه. وعلى سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ ها؟ هذا الحديث حديث ابن هريرة، الصحابة حملوا هذا الحديث، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، في بعض الروايات من لا درهم له ولا دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وإذا بنيت حسناته وخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرحت إلى الجنة. فإذا قلنا رجل المفلس هذا مجمل أم لا؟ هل هذا في حاجة إلى بيان معناه؟ ها؟ في حاجة إلى بيان معناه. يقال لرجل فلان مفلس، قد يتبادر إلى الذهن أنه مفلس من حيث الدينار والدرهم، وقد يتبادر أنه مفلس في الإيمان، وقد يتبادر أنه مفلس في العلم، وقد يتبادر أشياء عديدة، فهذا مجمل. وهذا في هذه الحالة يحتاج إلى بيان إيش؟ إلى بيان معنى أو إلى بيان حقيقة. فالقسم الأول مجمل يحتاج إلى بيان المراد منه، هذا هو الأمر الأول. كذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو الصعيد؟ الصعيد في لغة العرب يطلق على وجه الأرض، سواء كان ترابا أو كان حجرا أو كان جامدا، قوله ماذا؟ قوله صعيد. فالمعنى هنا يتردد بين عدة أشياء، لكن بيّنت السنة من المقصود بالصعيد كما جاء في صحيح مسلم، قال: وتربتها وجعلت تربتها لطهورا. فنبين المقصود بالصعيد الذي ورد في الآية. كذلك أيضا مما يراد معناه يستدل بعض الأصوليين والفقهاء بقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القروء؟ القروء في لغة العرب يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، هذا مجمل. لكن بيّنت السنة بمدلولها على أن المقصود بالقرء هنا هو حيض مع طهر، تحيض وتطهر هذا قرء، وهكذا إلى آخر. إذن القسم الأول مجمل يحتاج إلى معنى، إلى بيان حقيقته ومعناه. القسم الثاني مجمل يحتاج إلى وصف، قال تعالى: وأقيم الصلاة. صفة الصلاة تعرفونها في قوله تعالى: وأقيم الصلاة؟ الجواب لا، لكن من أين نعرف الصفة؟ ها؟ سنة، كما جاء في صحيح البخاري حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحن نحتاج الآن إلى هذه الصفة. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، مجمل. إذن نحن نحتاج إلى دليل يبينه، يبين الحقيقة والمعنى أم يبين صفة الحج؟ يبين صفة الحج. والثالث مجمل من حيث المقدار، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا الزكاة. يرحمك الله، وآتوا الزكاة، هل هذا مجمل؟ ها؟ يحتاج إلى بيان المقدار، ومقدار ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا تبين لنا الفرق بين المجمل والمبين. فالبيان يأتي لتوضيح ماذا؟ ها؟ توضيح المجمل. فإذا أردنا أن نعرف البيان فعلينا أن نقول البيان في اللغة بمعنى ماذا؟ الوضوح. وفي الاصطلاح كما عرفه المصنف إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز إلى حيز التجلي أو الوضوح، هو إلى من حيز الإشكال، يعني الإشكال بالنسبة لنا، أما لله ولرسوله فليس مشكلة. لهذا انتقد كثير من الأصوليين على المصنف، بل المصنف نقد نفسه لكتاب البرهان في قضية الإشكال وحيز الإشكال، قال ما ينبغي أن يعبر بهذا، ولكن ما باب أن نأخذ بهذا التعبير من باب التوضيح، وأن المقصود هو إشكال بالنسبة للناس أو للخلق، خلاف الله بخلاف ما أراده الله وأراده الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك مجمل ومجمل، المجمل هو الدليل والمجمل هو الحكم، واضح؟ والمبين هو الدليل والمبين هو الحكم الذي ورد بيانه في الوحي. قال رحمه الله: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. على سبيل المثال الله عز وجل يقول: ولا تقل لهما أف، هل هذا نص أم لا؟ ها؟ نص في أنه لا يجوز لك أن تقول لأبويك أف، نص كلمة واحدة تبين وتوضح. فالنص هو الذي إيش؟ هو الذي لا يحتمل إيش؟ غيره، لا يحتمل إلا معنى واحد، وأمثلة ذلك عديدة. وقال البعض: ما تأويله تنزيله. بعضهم من قال: هو الذي إذا أردنا أن نؤوله ننزله على ظاهره، تعريف الأول أقوى، لأن هذا في شيء من التكلف. ثم أراد أن يبين الناحية اللغوية وقال: هو مشتق من منصة العرس وهو الكرسي. تعرفون منصة العرس؟ من هو العرس؟ ها أنت لا تضيع لنا، ها ما نجيب غيرك. ما هو العرس؟ ها؟ نعم العروس الرجل، احسنت. وانت المرأة، ايوه انت تريد ان ترجع الى قول سعيد. لا شك العروس يطلق على الرجل والمرأة في لغة العرب، واكثر ما يطلق على العروس على الرجل او على المرأة. ها؟ المرأة حريص، العروس ها؟ أي نعم، العروس أكثر من يطلق على المرأة، والعريس على الرجل، ويجوز العروس على الاثنين من حيث التعميم. طيب، فالآن هذه منصة العروس أمامنا مثلا، نتخيل مثلا، هل هذا ظاهر أم لا؟ ظاهر. لو دخلنا مثلا ومعنا مثلا رضوان تزوج الثاني وطلبنا من أجل أن نحضر إياكم إلى القاعة، عندما ندخل نجد المنصة عالية، فهل يمكن لواحد منا أن يجلس على تلك المنصة؟ ها؟ قلنا هذه خاصة بمن؟ بالعرس، هذه نص واضح ما يحتاج إلى تأويل. ها؟ قال رحمه الله: الظاهر والمؤول. قال: والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. طيب، الآن يتكلم عن الظاهر والمؤول، الظاهر والمؤول. ما هو الظاهر وما هو المؤول؟ الظاهر قال: محتمل أمرين، أحدهما أظهر، أظهر من الآخر. أضرب لكم مثال:
جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار. يجوز للحائض أن تصلي صلاة صحيحة إذا صلت ماذا؟ بالخمار. ماذا يظهر لك هذا الحديث؟ هل يظهر لك أن الحائض يجوز لها أن تصلي أم ماذا تفهم؟ ها؟ أي. إذن هنا الظاهر أنه البلوغ. لماذا؟ لأن الحائض ليست عليها صلاة. الأدلة التي كانت في هذا الباب ما تخفى عليك، ما تخفى عليك. ذلك حديث عائشة من باب الإحجار. طيب، كذلك حديث فاطمة. هنا نقول ظاهر الحديث أن المقصود أنها من؟ ها؟ البالغ، أنها البالغ. هذا هو ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث. وبعضهم يجعله من باب التأويل، لكن لو نأتي بشيء أدق وبشيء أوضح من ذلك، ما جاءت من الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة استقبال القبلة واستدبالها، وكذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وتردله وطهوره وفي شأنه كله. إذا يتبين من هذا أن الرجل لو دخل، لو أراد أن يدخل فعليه أن يقدم اليمين، وإذا أراد أن يخرج فعليه أن يقدم اليمين، بظاهر هذا النص. فالظاهر هو الذي يترجح لك. وكذلك أيضا في الحديث تبحث عن الحديث فيترجح لك الظاهر، فهذا الظاهر هذا الذي وجد فيه أمران أحدهما محتمل، ولكن أحدهما أظهر وأقوى من ماذا؟ من الآخر. تبين؟ طيب، والمؤول ما هو؟ المؤول هو الدليل، هو الدليل، أو نقول هو الحكم المرجوح الذي قد يقدم. على سبيل المثال، الله عز وجل يقول عن مريم: قالت إني نذرت للرحمن صوما، قالت إني نذرت للرحمن صوما. ما هو الصوم؟ الإمساك عن الطعام والشراب، هذا هو الأصل في الشريعة. لكن هل نؤول هذه الآية ولا ما نؤول هذه الآية؟ علينا أن نؤول هذه الآية وأن نقول بأنها قصدت الكلام، والدليل على تقوية هذا الكلام المرجوح هو قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسيا. فأحيانا نؤول ونقوي التأويل. كذلك أيضا الحديث السابق في باب التأويل: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أولنا وقلنا بمعنى إيش؟ بمعنى بالغ، بمعنى بالغ. فالظاهر هو الذي يترجح ويكون أظهر من غيره، والمؤول هو المرجوح الذي لولا القرينة ولولا الدليل لما قلنا به. تبين هذا؟ ها؟ تبين ولا ما تبين؟ تبين. فمثلا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هل أولنا أم لا؟ والأفضل أن نأخذ الحديث على ظاهره، لكن أولنا الحديث. لماذا؟ لوجود القرائن، لوجود القرائن في هذا الباب. ولذلك قال: ويسمى الظاهر بالدليل. لماذا يسمونه بالدليل؟ لأنه قوي في بابه، قوي في بابه، ولا يجوز التأويل إلا بقرينة صحيحة. ولذلك لو قال قائل: وجاء ربك، قال معناه وجاء أمره، نقول: لا، الأصل الظاهر، لأنه لا يوجد دليل ها على التأويل. وكذلك الرحمن على العرش استوى، الاستواء الذي يليق بجلاله، فإذا أوله بمعنى الاستيلاء تكون هذا تأويل فاسد. لماذا؟ لعدم وجود القرينة أو الدليل في هذا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.